بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الإنعام، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه الجسام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، فرض علينا الفرائض العظام وسن لها من المعاني والأسرار الجسام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بدر التمام ومسك الختام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام ومن سار على نهجهم يرتجي الفوز بدار السلام. ثم أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به من هذا اللقاء ومن جنس هذه اللقاءات في أبواب الخير، فجزى الله من سعى في إقامتها واستدامتها، وجزى الله من سمعها وانتفع بها ونشرها. بداية من أسماء الله سبحانه وتعالى اسم الله عز وجل الحكيم، ومن صفات الله عز وجل صفة الحكمة، ولهذا الاسم من أسماء الله عز وجل آثار، ومن هذه الآثار ظهور الأسرار والمعاني والحكم في التشريعات. هذه الشريعة، شريعة الإسلام، شريعة مقاصدية، ما من عبادة في هذه الشريعة إلا ولها مقاصد ومعاني وأسرار جعلها الله سبحانه وتعالى لمصالح العباد، وسواء كانت هذه المقاصد كلية أو جزئية. ولذلك يجد الإنسان أن العلماء يجتهدون في استظهار هذه المعاني على تفاوت بينهم في استظهارها وفي استنباطها، وعني العلماء بتأصيل هذا العلم من جهة التنظير كما صنع الشاطبي في الموافقات، كما اعتنى به العلماء من جهة التطبيق والتفريع في كتب سموها أسرار الشريعة، كتاب أسرار الشريعة للقفال، وكتاب أسرار الشريعة للحكيم الترمذي، وغيرها من المصنفات التي تتكلم عن مقاصد العبادات. وفي هذه الليلة نتحدث عن عبادة جليلة وبيان المقاصد فيها، وهي عبادة الحج، هذه الطاعة التي تتجلى فيها أنواع العبادات، عبادات القلبية والبدنية والمالية، ويجد المرء الحكم والأسرار العجيبة في الحج. وكما قال السعدي رحمه الله: وأفعال الحج وأقواله كلها حكم وأسرار. والموفق للحج قد نال كرامة من الله عز وجل، لأن الحجاج والعمار وفد الله. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة، تمر عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. فهي وفادة على الله سبحانه وتعالى، لكن إذا كرمك الله واختارك لأن تكون من زوار بيته فاحرص أن تكون أهلا لهذه الزيارة بمعرفة أحكام هذه العبادة والوقوف على مقاصدها وأسرارها. وقديما قيل لابن عمر رضي الله عنهما: ما أكثر الحاج؟ فقال: ما أقلهم، الركب كثير والحاج قليل. أي الذين جمعوا بين عبادة الظاهر والباطن، الذين جمعوا بين الفقه والأحكام وبين المعاني والأسرار قلة. فمن عظيم التوفيق أن تعرف فقه الحج وأن تقف على مقاصده وأسراره وحكمه. وفي هذه المحاضرة نقف على تطوافة سريعة على هذه المقاصد في هذه العبادة الجليلة، وعلى رأس هرمها توحيد الله عز وجل. فالحج من أوله إلى آخره تقرير وتحقيق لتوحيد الله عز وجل. وقد قرأ الإمام الآيات التي فيها التحذير من الشرك، فاجتنبوا الرجس من الأوثان وغيرها، في تقرير معنى التوحيد. ويظهر في أول خطوة في هذه العبادة وهي التلبية، التي لما ذكر تضاعيفها جابر رضي الله عنه في الحديث الطويل قال: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. التلبية كلماتها إقرار لله عز وجل بتوحيد الإلهية، اعتراف لله سبحانه وتعالى بمعاني الربوبية، إفراد الله عز وجل بالنعم والملك، ثم نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى. ثم إذا ذهب الإنسان ليطوف بالبيت يفرد الله عز وجل بهذه العبادة: وليطوفوا بالبيت العتيق. وإذا صلى المرء عند مقام إبراهيم فإنما يقرأ في هاتين الركعتين بسور التوحيد: التوحيد الاعتقادي والتوحيد العملي، سورة الكافرون والإخلاص. وإذا صعد الإنسان على الصفا هلل وكبر معلنا التوحيد لله سبحانه وتعالى. وإذا ذهب إلى عرفات وقف على صعيدها هلل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله، ثم يدفع بعد الغروب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مخالفة للمشركين، فإنهم كانوا يدفعون قبل الغروب. وقد أصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى العام فقال: خالفوا المشركين. ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة وأسفرت الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم الشروق، أيضا مخالفة للمشركين. المشركين كانوا ينتظرون حتى شروق الشمس ويرددون العبارات الشهيرة: أشرق يا ثبير كيما نغير. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مقاصد الولاء والبراء وتحقيق هذه العقيدة وتوحيد الله سبحانه وتعالى. ثم في يوم النحر يرمي المرء الجمار، يرمي أشد أعداء التوحيد الشيطان الذي من مقاصده وعلى رأس مقاصده نشر الشرك، فأنت تعاديه وتستمر على هذه العداوة معنى وحسا في حياتك بعد ذلك. ثم النحر: فصلي لربك وانحر، من أعظم العبادات إنهار الدم لله سبحانه وتعالى. وأيضا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو من مقررات العقيدة: إياكم والغلو في هذا المقام. فالقصد أن هذه العبادة، عبادة الحج من أوله إلى آخره، لمن تأمله يجد فيه معاني توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من مقاصد الحج تحقيق التقوى لله سبحانه وتعالى. وكما قال الحافظ ابن رجب: وما تزود حاج ولا غيره بمثل التقوى. تقوى الله عز وجل. لو تأملتم آيات الحج على قصرها فإن الله سبحانه وتعالى أكد معاني التوحيد في أولها وفي وسطها وفي آخرها، يعني كرر الله سبحانه وتعالى معاني تقوى الله سبحانه وتعالى في بداية الآيات وفي وسط الآيات وفي نهاية الآيات، للإشارة أن هذا الحج قائم على تقوى الله عز وجل. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم في الوسط: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وفي الختام: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. آيات قصيرة لكن بدأت بالتقوى ووسطت بالتقوى وختمت بالتقوى، للتأكيد أن من مقاصد الحج تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. وحقيقة التقوى هو فعل المأمورات واجتناب المنهيات، كما قال الحافظ ابن كثير على تعاريف كثيرة ذكر العلماء لتقوى الله عز وجل. فالحج يربيك على اجتناب المحظورات واجتناب الفسق، فلا فسوق، فلا يقع الإنسان في معصية الله سبحانه وتعالى، وخاصة في مثل هذا الموطن. الحافظ ابن رجب لما تكلم على المعاصي قال: اجتنبوا المعاصي فإنها تذهب المغفرة في مثل هذه المواطن. أنت أتيت في مثل هذه المواطن ترجو أن تغفر لك ذنوبك لا أن تعكر حجك. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس ثلاثا، وذكر ملحد في الحرم. فيستحضر الإنسان تقوى الله سبحانه وتعالى في حجه، ويحفظ حجه، ويصون لسانه، ويصون بصره. ابن الجوزي في زمانه لما وصف الحج تكلم على بعض الآفات المنتشرة في زمانه، وذكر منها إطلاق البصر في النساء في الحج، هذا في زمانه، فكيف نقول في زماننا هذا؟ فيحفظ الإنسان هذا الحج بتحقيق تقوى الله عز وجل. أيضا من المقاصد العظيمة الظاهرة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم عند الإهلال في بدايات الحج قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. بل لما يلبي الإنسان التلبية ذكر ابن القيم لها 5 معاني، من معانيها أنها مأخوذة من لب الشيء وهو أصل الشيء، فقالوا هذا إشارة إلى الإخلاص الذي ينبغي أن يستحضره ولا يضيع ثمرة حجه مهما بذل ومهما فعل. ومنها أن يحرص الإنسان على القبول، أن يقبل منه هذا الحج، فيختم الحج بالاستغفار. إبراهيم عليه السلام بنى بيت الله وقال: ربنا تقبل منا. فقالوا: يبني بيت الله ويسأل الله القبول. ولذلك تجد في تراجم العلماء أنهم يعني من علامات الإخلاص قالوا أن يحتقر الإنسان عمله. ولذلك جاء عن المزني بكر بن عبد الله المزني أنه قال: ما أحلى هذا الجمع لولا أني فيهم. ومطرف بن عبد الله قال: اللهم لا تردهم لأجلي، وهم عباد قامات في العبادة وفي التقوى ومع ذلك يحتقرون أعمالهم. هذه من علامات الإخلاص الذي ينبغي أن يكون حاضرا. وأيضا من مقاصد الحج معاني الاستجابة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ك كم عدد الصحابة الذين أخروا الحج حتى يحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ جابر لما وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فنظرت أمامي فإذا الناس مد البصر ومثله عن يمينه وشماله كلهم يريد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينزل منزل في الحج وموضع في الحج إلا ويكرر: خذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. تأصيل لهذا الأمر وهذا المقصد، وهو الاتباع والحرص على موافقة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر الخطاب لما رضي الله عنه لما قبل الحجر قال: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فيعني هذا من التأسي، فالإنسان يستشعر جانب التأسي واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن الحج. وأيضا من الأسرار العظيمة التي تظهر في الموعود الكريم والفضائل الكثيرة التي جاءت في الحج التوبة، تحقيق التوبة لله عز وجل. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج يهدم ما قبله؟ ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه؟ وجاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ولو كانت مثل عدد الدنيا، وهذا كله محفز للتوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مسح الركن اليماني والحجر الأسود يحطان الخطايا حطا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في رمي الجمار أن رمي كل جمرة تكثير كبيرة من الموبقات. كل هذه الفضائل في المغفرة تدعو الإنسان ليكون حريصا على التوبة النصوح في الحج، توبة شاملة خالصة لله عز وجل. ولذلك الحسن البصري لما كان يأتي إلى الحج يأتي إلى الناس مباشرة، يذهب إلى الملتزم ويقول للناس: دعوني حتى أقر لله بذنوبي، مع شأنه ومكانته. فيستحضر الإنسان التوبة أنه ذاهب حتى يغير من نفسه. والناس متفاوتون في هذا الباب، منهم من يذهب إلى الحج ويرجع كما هو ما تغير فيه شيء، ومنهم من يرجع وقد تغيرت معالم حياته وحافظ على حجه ولم يكسر حجه وكان أفضل وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هو العياذ بالله من يرجع القهقرة وينتكس بعد رجوعه من الحج. أيضا من المقاصد في الحج الاجتهاد والهمة العالية، ويتجلى ذلك في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لو تأمل الإنسان فقط في موقف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة كما قال جابر رضي الله عنه: فقام النبي صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس، لم ينشغل النبي صلى الله عليه وسلم بطعام أو شراب حتى ظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم صائم، فأخذوا يناقشون في ذلك. فجاءت أم الفضل بقدح في ماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم منه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وهو رافع يديه، فتحركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بخطام الناقة بيساره ويده اليمنى مرفوعة حتى ما ينقطع عن الدعاء، مستمر في الدعاء حتى غروب الشمس. فهذا الموطن موطن عمل واستمرار واجتهاد، ومن قرأ في تراجم أهل العلم وجد في ذلك العجب. يقول أحد تلاميذ الأوزاعي حمزة بن يزيد قال: صحبت الأوزاعي قال: فلم أره مضطجعا في الحج. يقول: ما نام يا يعني كل وقت تعبد لله عز وجل. كان إذا تعب استند إلى قتل، إلى يعني جدار أو خشبة، وحج طاووس فما نام إلا ساجدا. وقال مجاهد يعني ابن الزبير: ما كان باب يعجز عنه الناس إلا كلفه ابن الزبير، حتى أن الماء طبق البيت، جاء السيل غطى الكعبة، فطاف سباحة. علو همة ينبغي أن تكون حاضرة في الإنسان. كذلك من المعاني والأسرار شكر الله سبحانه وتعالى. توفيقك واختيارك من بين الحجاج هذا يستحق أن تشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الاصطفاء. ويذكر الإنسان نعم الله سبحانه وتعالى: واذكروه كما هداكم، نعمة الهداية ذكرها الله سبحانه وتعالى في ثنايا آيات الحج، فيشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه المختلفة. ومن المقاصد الظاهرة العظيمة التذكير باليوم الآخر. الحج صورة مصغرة من يوم القيامة، ويجد الإنسان هذه المعاني. ولذلك أول آية في سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وفي ثنايا آيات الحج ختمت: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى اليوم الآخر. هذه المعاني تلبس الإحرام البياض تتذكر به الأكفان. وقوف الناس في أرض عرفات في هذا المشهد يذكر المرء بالعرض على الله سبحانه وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فمواطن الحج ومشاهده تذكر الإنسان باليوم الآخر، إلى جانب التضرع، تضرع الناس وبكاؤهم، وفي صعيد عرفات يذكر بهذا الأمر. وأيضا من المقاصد أن يتذكر الإنسان حال الأنبياء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء: صلى في الخيف 70 نبيا، وذكر أن خير ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله. فيتذكر الإنسان أن الأنبياء حجوا، كيف كان حجهم، ويتذكر القصص المرتبطة بالحج، قصة إبراهيم عليه السلام واختبار الخلة لله سبحانه وتعالى لما اختبره الله عز وجل في ذبح ولده وامتثاله في هذا الموطن وإعراضه عن الشيطان. الشيطان جاءه في 3 مواضع فرماه إبراهيم حتى ساخ في الأرض، ويرمي الإنسان الجمار فيتذكر هذا الأمر. كما قال ابن عباس: الشيطان ترجمون ونبي الله إبراهيم تتبعون في هذا الصنيع. وتذكر الإنسان قصة أم إسماعيل ومعاني اليقين والصلة بالله عز وجل: لمن تتركنا؟ الله أمرك بهذا، إذن لا يضيعنا. يتذكر الإنسان أيضا من المقاصد في الحج ذكر الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله، واذكروا الله في أيام معلومات. إنما جعل الطواف والسعي ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. الذكر، اللهج بالذكر هو نفس الحاج، يذكر الله عز وجل، يلبي ويهلل. الحج من أوله إلى آخره كله ذكر لله عز وجل. لكن الأذكار تكون عظيمة إذا ضمنها الإنسان الخشوع والخضوع والتدبر لهذه الأذكار، يعني ما تكون أذكار مجردة، يجد الإنسان أثر هذه الأذكار. أيضا من المعاني معاني الأخوة، الأخوة الدينية، حال الناس في الحج ووقوفهم صفا لا تمايز بينهم، هذا الإحرام يلبسه الرئيس والمرؤوس والغني والفقير والصغير والكبير، كلهم سواسية. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطب بهذا المعنى: يا أيها الناس، إنه لا فضل لعربيين على عجمي، ولا عجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا أحمر على أسود، إلا بالتقوى. هذا في هذا المقام، في مقامات الحج، فيه إشارة إلى أن العلاقة بين الناس هي علاقة الأخوة. وأيضا من الأسرار والمعاني الأخلاق، الأخلاق والقيم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. الجدال يورث الشحناء في القلوب. الجدال على نوعين: الجدال المحمود والجدال المذموم، والمقصود هنا الجدال المذموم الذي لا يترتب عليه نتيجة ينتفع بها المرء، فيتحلى الإنسان بالأخلاق في التعامل مع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: إنك، قال، لا تزاحم الناس عند الحجر، إنك رجل قوي فتؤذي الضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من عرفات ومع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد الكبير، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم على الناس من الحطمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السكينة السكينة. هذا كله من الرفق بالناس، من معاني الأخلاق التواضع الذي يلازم الإنسان في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، كل هذا تأكيد لهذا الأمر، وهو يعني قضية الأخلاق التي يعني يمتثل الإنسان. وخاصة أن الإنسان في الحج يخالط أجناس البشر وأجناس الطباع، وقد يجد بعض المواقف لابد يتحلى بالصبر، كظم الغيظ، الحلم، كل هذه لابد تكون حاضرة، وإلا فسد عليه الحج. أيضا من المقاصد، وأختم به، المقاصد التربوية، تربية النفس على أشياء كثيرة جدا في الحج، منها تربية النفس على الانتظام ومراعاة الوقت. الحج مواعيد ومواقيت محددة، وهناك مواقيت زمانية ومكانية، والمناسك محددة بوقت محدد، قد تفرط في التوقيت يذهب عليك الحج كله، مثل الوقوف بعرفة، التقدم والتأخر كله مبني على التوقيف في الحج. يتعلم الإنسان هذه القيمة، يتعلم الإنسان النظام والبعد عن الفوضى، يتعلم الإنسان جماعية الطاعة، يتعلم الإنسان الصبر والخشونة. يعني من مقاصد الحج التقليل من الترفه. الآن الناس الإشكال على عكس من ذلك، عندهم الترفه مستصحب من يعني بيئتهم إلى الحج، فيطلب من الإنسان أن يقلل الترفه حتى يتعلم الشظف ويتعلم التقلل وترك الزينة. يعني حتى العلماء لما ذكروا بعض يعني الأشياء الجزئية قالوا في المفاضلة بين الذي يحلق شعره كله وبين من يقصر، ذكروا يعني لماذا فضل المحلق بغض النظر عن الأجور، قالوا لأن المحلق تخلى عن زينته التامة. الشعر زينة الرأس، المحلق ترك كل الزينة، المقصر ترك ماذا؟ بعض الزينة. هذه قيم تربوية. والقصد يعني في هذه التطوافة السريعة أن من يحج ينبغي أن تحضر لديه هذه المعاني في الحج، ليس مجرد أحكام بل أحكام ومعاني مقترنة مع بعضها البعض. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.